السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا لقاء ينبغي أن نحمد الله عليه حمدا عظيما كثيرا طيبا مباركا. يوم انصرف كثير من الناس عن دراسة التوحيد الذي هو أعظم ما فرضه رب الناس، ثم أهلت لدراسته ومحبة سماعه والتفقه فيه، لهي نعمة جدير بك أن تذكرها في كل مكان وحيد، منة رب العالمين. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب الذي ما ألف فيما أعلم مثله كتاب في بابه في توحيد الإلهية، في بيان التوحيد وبراهينه وما يضاده من الشرك الأكبر وأنواعه، ويضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر كالرياء ونسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، وقولهم: لولا البطل سرق اللصوص بيتي، ونحو ذلك، أو البدع. فلنشرع حينئذ في القراءة، وقد وصلت إلى باب اقرأ. أصلح الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب الدعاء. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. باب ما جاء في التنجيم.
نعم. التنجيم، أو قوله باب ما جاء في التنجيم، أي ما ورد من الأدلة في تحريم التنجيم والنهي عنه. والمراد بتحريم التنجيم أي استعمال أو اعتقاد العلم المتعلق بالنجوم في سقوطها وغروبها وحركاتها والكواكب أن لها تأثيرا في الحوادث ومعرفة يعني في الحوادث الأرضية من زلازل من موت عظيم أو معرفة مستقبل ما سيكون. نعم مستقبل ما سيكون من الحوادث التي لا تجرى سبحان الله إلا بيد الحي القيوم، فيزعمون حينئذ أن هذه النجوم لها تأثير في نزول المطر، في هبوب الريح، في الزلازل، في الحر، في الصيف، في القر، أو يستدلون بها على علم المغيبات من عرافين وكهان. فحينئذ بين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب أدلة تحريم التنجيم على هذا الاعتقاد، وهو اعتقاد قديم. فكان قوم نمرود الملك الذي كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، الذي بعث إليهم قوم نمرود الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل وهم الصابئة، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وبيوت العبادة، ويعتقدون أنها تدبر أمر هذا العالم، ولا يزال شرهم شر مثلهم موجود إلى الآن. طيب إذن لمن درس معنا من قبل، إيراد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا الباب وما جاء في تحريم التنجيم يتعلق بأي نوع من التوحيد، يتعلق بأي نوع من التوحيد؟ جواب الأخ، يتعلق بأي نوع من التوحيد وما ينافيه من الشرك. الربوبية وفقك الله، جابة مسددة. طيب أراد أن يقتصر فقط على الربوبية أم يلزم بأي نوع من التوحيد بهذا؟ حينئذ الألوهية، إذا كان لا يؤثر في الكون ولا يعلم الغيب إلا الله لا النجوم، فهذا معناه أن الله وحده يستحق إيش؟ العبادة، لا شريك له، كما أنه لا رب لا خالق لا رازق ولا مدبر ولا ضار ولا نافع إلا هو، كذلك لا يعبد إلا هو، فهذا يعتبر أيضا من براهين التوحيد، وأنه لا يؤثر في الخلق رزقا ومنعا وإنزالا للمطر أو حبسا للسماء وحدوث القحط والزلازل إلا بقدرته، وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فإذا كان متفردا بذلك، متفرد بالعلم، فلا سبيل للناس أن يعلموا المستقبل إلا بما أنزل، فحينئذ لا يستحق الإلهية إلا هو. إذن هذا الباب فيه إنكار للشرك في الإلهية من طريق إثبات الربوبية ونفي الشرك فيها، نفي الشرك في الربوبية. فالتوحيد عباد الله، انتبه الآن، ليس أمره بالهين كما يصوره البعض، وأن أمر التوحيد تعلمه سهل، وأنه يمكن معرفته في دقائق معدودة. لذلك بوب الشيخ نحو 67 باب. وقال ابن مسعود: العالم بشريعة رب الأرباب، والذي أثنى عليه رسول الله فقال: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد. عبد الله بن مسعود. الربا 70 باب، والإشراك بالله مثله. فإذا أبواب الشرك كثيرة، لكنها ترجع إلى 3 أبواب: تضاد التوحيد بالكلية، شرك بالله في الإلهية، شرك بالله في الربوبية، شرك بالله في الأسماء والصفات. فمن نجا من هذه 3 أنواع من الشرك، نعم، نجا منها. ففي الألوهية: لم يذبح إلا لله، لم ينذر إلا لله، لم يخاف من أحد كخوفه من الله، لم يرجو أحد كرجائه لله، لا يخاف من أحد كخوفه من الله، ولا يحب أحد كحبه لله، ولا يتوكل إلا على الله جل في علاه لمعرفته بكمال صفاته، سمعه وبصره وربوبيته، خلقه وتدبيره وملكه ونحو ذلك. ثم وحد الله في ربوبيته بأن أفرده بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير، تدبير أمر نزول المطر، تدبير أمر الرزق، الخلق والتدبير والملك والضر والنفع، أفرده في ذلك كله، فأفرده بالربوبية وأفرده بالأسماء والصفات، فلم يعتقد أن له لأحد صفة تشبه صفاته، كما تقول غلاة الصوفية أن الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ، سمعته مباشرة من بعض مشيختهم، الرسول يعلم ما في اللوح المحفوظ. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وبرهن الله على ذلك فقال: قل، يعني لهم يا محمد، لو كنت أنا محمد أعلم الغيب لما استكثرت من الخير وما مسني السوء، والله يوم القيامة لما يشفق النبي على أمته فيرى شدة ذلك اليوم ويخاف عليهم من عذاب الله، فيقول: أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الرب يقول لنبيه مخاطبا له: يا محمد، ترى يعني ما تعلم ما أحدث أمتك بعده من كفر وبدع وردة، أو كما هو معناه. فهذا خبر عن الله لا يقبل التكذيب، أن نبيه لا يعلم من بعد وفاته ما يجري، فكيف ندعي أنه يعلم الغيب في قبره؟ اللهم صل عليه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تعليقا: من حدثكم أن النبي يعلم ما في غد فقد أعلن أعظم الله الفرية. فإذا كان النبي لا يعلم الغيب وهو أفضل الخلق، أفضل من النجوم، من الملائكة، من جبريل، من ميكائيل، من كل الأكوان والمخلوقات، حتى أفضل من العرش، النبي محمد. نقل الإجماع على ذلك ابن تيمية فقال: أجمعوا أن النبي أفضل الخلق. فإذا كان أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين لا يعلم الغيب ولا يؤثر في الكون، ولا يؤثر بأن يدخل قسم من أمة الجنة والنار إلا أن يعتق الرجل منهم رقبة نفسه بالتقوى، كما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء، اشتري نفسك، اتق الله يا بنتي، كوني أنا نبي وأبوك لا يعني أنك تدخلين الجنة بسبب النسب، وأني أنا نبي الله أبوك، اتق الله فلا أدفع عنك العذاب بالنسب. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهو لا يعلم الغيب مع كمال صفاته البشرية وحب رب البرية له، فهو أحب الخلق إلى الله وأفضل الخلق، ومع ذلك لا يعلم الغيب، فكيف بحركة النجوم غربا أو الكواكب شرقا يكون ذلك معرفا لمن نجم فنظر فيها بالاستدلال بالحوادث مستقبلا، وهي جمادات دون فضل رسول رب الأرض والسماوات. فكيف يعتقد حينئذ أن لها تأثير في إنزال المطر، أو لها تصوير لمعرفة الغيب الذي لا يحيط بعلمه إلا العليم القدير سبحانه وتعالى عما يصفون؟ وحينئذ شرع المصنف يذكر دلائل تحريم التنجيم على ما ذكرنا في مطلع مجلسنا، الذي أسأل الله أن يجعله مجلسا مباركا ينفعنا به فنرث من بعده الفردوس الأعلى من الجنة وبمثله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
نعم، قتادة هو عالم التفسير التابعي الكبير صاحب ابن عباس ابن دعامة السدوسي، وهو ثقة، وإن كان ثم في مروياته تدليس فهو قليل يمشى، والمدلس من روى عن من يسمع منه ما لم يسمع منه موهما سماعه منه بأحد ألفاظ التحمل المحتملة كعن وأن وقال، فتدليسه قليل مغتفر، إلا إذا جاء في المتن ما يطعن عليه من جهته من نكارة فيه، فهو العالم الجليل صاحب أفضل من تكلم في التفسير من صحابة رسول الواحد القدير، والذي قال عنه ابن عمر وابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وكان عبد الله بن عباس في القرآن في تفسير القرآن سيد الناس، قال ذلك ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما. وقد صاحب ابن عباس وكان يحضر حلقاته وأخذ عنه، فنعم ما عقل من العلم ونعم ما فهم، فرحمة الله عليه. فقال مبينا تحريم التنجيم واستعمال النجوم لاستدلال بعلم الغيب أو التأثير في الكون من نزول المطر أو هبوب ريح أو نحو ذلك، قال: خلق الله، وقد قال البخاري قال قتادة، هذا وش يسمى؟ معلقات، الحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. فالبخاري رحمه الله ذكر معلقات في صحيحه الجامع الصحيح المسمى الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي وأيامه، وهو معروف عندكم بصحيح البخاري، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله. وإنما هذه الهجمة الشرسة على صحيح البخاري تعرفون لماذا؟ لأي شيء؟ كقول وسيم يوسف: أنا أشك في صحيح البخاري، والطعن الذي يجري في البخاري ما هو سببه؟ أنه إذا سقط البخاري وهو أفضل كتاب بعد كتاب الله سقط السنة كلها من بعده، هذا هو سبب التركيز عليه في الإسقاط، لكي يترك للعقل الإلحادي الحبع الغارب يستحسن ما شاء بعيدا عن السنة ويفهم القرآن ما شاء بنفي السنة، نسأل الله العافية. وحينئذ معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما ذكر بصيغة الجزم مثل هذا قال قتادة، وهو صحيح لكن إلى ما انتهى السند إليه، انتبه. فمثلا علق البخاري فقال: قال طاووس عن معاذ، صحيح عن من هذا؟ عن طاووس، لأنه فيه إرسال بين طاووس ومعاذ انقطاع، فقال قال طاووس يعني جزم أن طاووس قال ذلك عن معاذ، وليس صحة السند إلى معاذ، انتبه. أما إذا خلا من التحديث فقال البخاري قال معاذ انتهى، لكن قال طاووس قال معاذ فأبرأ الذمة إلى أن هذا كلام طاووس بغض النظر عن الصلة بين طاووس ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. فما ذكر بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وما ذكر بصيغة التمريض روية عن النبي أنه قال، هذه التمريض يعني إشارة وكناية عن الضعف، وحينئذ لابد للباحث من أهل النظر في الرواية أن يبحث عن شواهد لهذا الذي علقه البخاري. وقد صنف ابن حجر ثلاث كراسات ضخمة في تغليق هذا التعليق، فذكر مصادر المعلقات والأسانيد التي انتهت إلى المعلق عنه، فرحمة الله على البخاري ورحمة الله على من حذى حذوه في الأخذ بالحديث. المقصود أن هذا معلق، لكن أريد أن ننبه بعض خطباء الجمعة، البعض يروي عن النبي أحاديث ضعاف بزعم أنها في فضائل الأعمال، وبزعم أنها في الوعظ، وبزعم أني صدرت روايتي بكلمة روية. فانتبه، هذه استطرادا أقولها لأنها مهمة. قال ابن الملقن رحمه الله قال: وقولهم عند رواية الحديث الضعيف روية للتبرئة من التبعة، وأني ما قلت أنه صحيح، فيه وقفة، لأن العامة إذا سمعوا كلمة روية لا يعرفون الاصطلاح أن هذا معناه ضعيف، سيتلقونه. وقد نصح النبي أمته أن لا يروى عنه الحديث الضعيف إلا يعني مقرونا مع بيان ضعفه وحاله، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من قال علي فلا يقولن إلا حقا، يعني ترويش الحديث الصحيح والحسن واترك الضعيف لا ترويه. أما من قال، لكن يجوز العمل بالحديث الضعيف، رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هل هذا القول يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن
فمن قال عليه فلا يقول إن الله حق، ما استثنى به فضل الأعمال، ها ولا استثنى؟ استثنى المواعظ؟ لا تقول علي إلا حديث حسن أو صحيح. النبي يقول كذا بحسب ما يجري الأمة من حكمة وفضل وعلم، كيف يثبت من الرواية بتقسيم الحديث صحيح حسن، المهم يجري الله فضلا على هذه الأمة، يعرف بقواعد ثبتوا به من الإسناد، فبحسب ذلك وغلبة الظن فيما هنالك تبرأ الذمة برواية الحديث الحسن والصحيح، ولا تبرأ الذمة برواية الضعيف ولو فضل الأعمال. أما قول القائل يعمل بالحديث الضعيف فضل الأعمال، فقد ذكر الحافظ ابن حجر ثلاثة شروط، وأنا أسميها كما ورثت عن مشيختنا بالحديث تعجيزية، تعجيزية لرواية لقبول العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الشرط الأول، انتبه، ألا يشتد ضعفه، كيف تعرف هذا إلا بدراسة. الثاني، ألا يعتقد أن النبي قاله، إيش الفائدة منه. الثالث، أن يكون مرويا تحت أصل عام معمول به، كان يأتي حديث فضل صلاة الضحى، فلا نعمل لأجل هذا الحديث الضعيف، ولكن نعمل بأصل صلاة الضحى الثابت خبرها فيما رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى، فعملنا بالأصل العام هذا. إذن شوف يعني فقه دقيق. إذن اسمع وصية الرسول ودع عنك ما دون ذلك ما قبله وما بعده. أما قول الإمام أحمد إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، روينا في فضائل الأعمال تساهلنا، ما حد التساهل الذي يقصده رضي الله عنه، حد التساهل ألا ينزل عن مرتبة الحسن ولو في أدنى درجاته. عرفنا ذلك مما نقله ابن تيمية في المسودة، آل ابن تيمية في المسودة إذ سئل الإمام أحمد فقيل له عندي كتاب فيه الضعيف والصحيح يعني فضائل الأعمال أروي منه، قال لا حتى تسأل أهل العلم فلا تروي، ولم يستثن فضائل الأعمال. الإمام أحمد فتوى حتى يعترف يعني صحتها. فإذا جمعت هذا الكلام مع قولي تساهلنا، عرفت أنه يقصد بالتساهل ولو في أدنى درجاته لا الانحطاط للضعف، لأن معنى الضعيف أنه ترجح أن النبي ما قاله فكيف يبنى عليه حكم، ترجح النبي ما قاله فكيف يبنى عليه حكم. والاستطراد هذا مهم ولا يضجر منه أحدكم، لأنها لما دخلت هذه الحديث علينا التي لم يثبت إسنادها ولم يهتم الواعظ بذكرها دخل في الأمة حتى الشرك والفتن. تذكرون الحديث اللي نشروه الدواعش أصحاب العمائم السود الذي في عند بن عيب، كم راح شاب وحرق نفسه في العراق وغيرها باسم حديث الراية السود، لو عرف ضعفه وأنه منكر لا يصح لما ذهب، بل الشرك وهو الزيادة المنكرة الباطلة التي زادها بعض الرافضة أو أشباههم، وهي ما رواه البخاري في صحيح أن عمر استلم الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فرد عليه علي بن أبي طالب قال يا عمر بل يضر وينفع، عياذا بالله. فكم تعلم الشرك من هذه الزيادة من مشرك، وصار يتمسح بالحجر جاء في عمره يقول والله علي قال كذا، وإذا يتمسح فيه ويشرك يقول علي قال. فأمر الحديث خطير، نعم جدا، على المسلم أن يثبت من الرواية، خاصة إذا كانت الرواية تتعلق بالعقيدة. طيب، قال قتادة وبصيغة الجزم خلق الله هذه النجوم، انتبه الآن، لثلاث، زينة للسماء حق، ولقد زينا السماء الدنيا إيش؟ السماء الدنيا بمصابيح. طيب، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا، لما قال إيش؟ ورجوم الشياطين، أكمل الآية، وحفظا من كل شيطان مارد. إذن من أسباب خلقها الزينة، سبحان الله، وبهذه الزينة تستدل على الإلهية، التفكر في بديع خلقها وصنعها وأبعادها. لا إله إلا الله، يبعد عنا نجم اكتشفه الفلكيون في عصرنا اسمه النجم الأزرق، يبعد عنا 9.3 مليار سنة ضوئية، يعني سافر كم من مكانه أول ما خلق إلى الأرض حتى وصلها. ولو أنه بني جسر من الأرض للنجم الأزرق ويمشي فيه الماشي 1000 كيلو بالساعة، وعنده ذرية 1000 ذرية، ما يصل لذلك ولادة جيل بعد جيل، ما يصل للنجم الأزرق. فلا أقسم مواقع النجوم. لا إله إلا الله. طيب، وهو زينة، إذ أن حرارته تضعف، أو ضوءه يضعف الشمس 2 مرات، وحرارته يضعف الشمس 1,000,000 مرة، الشمس حارة وهو 1,000,000 مرة وأكبر من الشمس. زينة ورجوما للشياطين. استشكل إبليس أن الشياطين ما يأتون بخبر السماء كما كان من قبل، يتكلم كلمتين من آلاف، قال سيحوا في الأرض فانظروا ما الخبر أيها الشياطين، يعني من أصحابه وجلسائه وجنوده، فصاروا يمنه ويسره وشرقوا وغربوا حتى سمعوا النبي يتلو القرآن، فرجعوا لإبليس فقال له سمعنا قرآن يتلى وإلى آخره، قال عرفت الآن أن بسبب بعثة النبي حفظت السماء من إيش؟ إيه، من كذب الكهان حتى لا يختلط القرآن بكلام الكهان، فصار بعثة النبي قوية الشهب تضربهم حتى ينزل القرآن نقي من غير كذب، وإن نزل شيء من كذبهم فقليل قليل جدا، ابتلاء واختبار، كما قال ابن تيمية في عهدنا، عهد ابن تيمية قبل 100 سنة من الآن، قال يتكلم عندنا الكاهن بالكذبة الواحدة يكذب معها 100 كذبة، فهذا يظل أن فهم شيخ الإسلام أنه باقي نزول الشياطين بالكلمة من المستقبل، لكنه قليل جدا بعد البعثة النبوية. ولذلك جاء في البخاري في قصة ابن صياد الذي أشكل على السلف ورأسهم نبينا محمد، مما يدل النبي لا يعلم الغيب، أنه أشكل عليه نفسه ابن صياد، هو مسيح الدجال ولا، من بعض القراء، فلما ذهب إليه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز حضور مجلس الكاهن ولا قراءة أبراج الحظ في النجوم، وأن هذا منهما شرك ومنهما يمنع قبول عمل 40 يوم ولا، وإنما ذهب النبي لابن صياد من جنس ذهب موسى ليش؟ لمجلس السحرة لتقريعهم وإقامة الحجة عليهم وبيان إفكهم وباطلهم، فجعلت عصا موسى والتي تحولت إلى حية عظيمة تلقف ما يأفكون، فوقع الحق، وقع السحرة سجدا، فذهب النبي من جنس فعل موسى، فقال ابن صياد خبأت لك شيء يعني في ذهن، فقال ابن صياد فما هو؟ يكون صادق يعني انك يوحى اليك، قال الدخ، قال اخسع عدو والله لن تعد قدرك. النبي خبأ له سورة الدخان، فما قال الدخان؟ الجني الذي ذكر كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كيف يرقى بعضهم كما فوق بعض حتى يسمعون خبر السماء وينزل ويقرقر آخرهم إذن الكاهن، سمع كلمة الدخاء لكنه ضرب بشهاب فلم يتم إلا فوقها، لم يتم الألف والنون، فقال الدخ وجاه الشهاب، فسمع اللي تحت دخ 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 حتى نزلت إلى الكاهن دخ. فقال الحافظ بن حجر وغيره: إذن بن صياد كاهن من الكهان، لم يكن مسيح الدجال. فهذا يدل على فضل الله على هذه الأمة، وكيف حماها، حما كتابه وحفظه من تزييف الكهان، حيث أن الله تعهد بحفظ هذا الكتاب القرآن كما قال ابن تيمية، ولم يتعهد بحفظ التوراة والإنجيل، فدل على فضل القرآن على فضل التوراة والإنجيل، والحمد لله على فضله. فحينئذ حمى السماء الدنيا بهذه النجوم، جعلها حوارق وشهب ثاقبة تحرق كل شيطان مارد يريدون، كما قال ذاك الشيطان أو ذاك الجن عفوا: وإنا كنا نقعد، يعني في السماء، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا. إذن هذه رجوم للشياطين، الأولى زينة، الثانية علامات يهتدى بها. فمن، انتبه الآن، الشاهد، الشاهد للترجمة في قوله: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، يعني كافر الذي يعتقد أن بحركات النجوم يستدل بعلم الغيب أو أن لها تأثير مستقل، كما قال: ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فحينئذ يكون كافر إذا اعتقد ذلك وتكلف ما لا علم له به. ليش؟ لأنه لا دليل على ما يقول، وهذا من التكلف، لا علم له، كما يروى عن عمر كما في صحيح البخاري في بيان أن الذي يتكلم بشيء وليس عنده مصدر علمي يعرفه أن هذا من التكلف. فروى البخاري بإسناده إلى عمر أنه بينما كان يخطب قال: الأب، ما الأب؟ هذا التكلف ابن الخطاب، سأسكت يعني عن هذا لأن الآن لا أعرف مصدر يعرفني ما معنى الأب في القرآن وفاكهة وأبا. فبين عمر بهذا أن الذي يتكلم في شيء وليس عنده مصدر يرجع إليه وقع في التكلف، فأدب نفسه بقوله: هذا التكلف يا عمر اصمت، فأصمت نفسه. هذا يدل على بلاغته، على بالغ صدقه مع نفسه ومع ربه، رضي الله عن عمر بن الخطاب. طيب، فحينئذ يستدل بذلك على أنه لا يجوز استعمال النجوم في معرفة علم الغيب الذي اختص به الحي القيوم سبحانه، وأن من تكلف ذلك واستدل بحركة النجوم على علم الغيب فقد كفر الحي القيوم أو اعتقد أن لها تأثير، فينظر حينئذ إلى مرتبة اعتقاده في قلبه. فنعتقد أن الله جعلها لشروقها وغروبها تأثير فهذا شرك أصغر، ويعتقد أن تستقل بالتأثير وإنزال المطر فهذا حينئذ يكون شركا أكبر. ثم قال: علامات يهتدى بها، فهذا من وظائفها، فيجوز أن يستعملها علامات. قال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال ابن عمر: لا تتعلم من النجوم إلا معرفة الطريق، إلا معرفة الطريق، وذكر شيء مما يكون جائزا تعلمه، يعني لا تتعلم العلم الغيب ولا التأثير. طيب، فحينئذ هذا الذي ينبغي أن تستعمل النجوم له، فمن استعملها في غير ذلك فقد أضاع نصيبه من الدين، وهذا يقتضي أنه يكفر وتكلف ما لا علم له، لأنه تخمن وحدث وظن، وقال: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقوله: اقرأ وكره.
قال رحمه الله: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
نعم، كره قتادة تعلم منازل القمر، وحتى ابن عيينة لم يرخص فيه. سفيان بن عيينة هو الإمام المشهور محدث. منازل القمر ما معناه؟ المنازل التي ينزلها في الشهر، وهي 28 منزلة، 14 منزلة يمانية وأخرى شامية. ينزل في كل ليلة منزلة، وعلامة هذه المنزلة نجم النجوم معروف يقطعها القمر في شهر، بينما تقطعها الشمس في سنة. وحينئذ يدعون أهل التنجيم أن بهذه المنازل يستدلون عليه معرفة الغيب أو التأثير. إذن علم النجوم علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير اختلفوا فيه معرفة منازل القمر، فكان يكرهه من قتادة، وأيضا ابن عيينة لم يرخص فيه، ورخص فيه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو قول كثير من العلماء، وهو الصواب، لأن الذين كرهوه أرادوا قطع الذريعة إليش لتعلم التنجيم والتأثير بها، لكن الذين أجازوا ذلك قالوا لا علاقة لهذا بذاك، فإنما يستدلون بها كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا هو القول الصواب. متى تكون الذريعة معتبرة شرعا ومتى تكون غير معتبرة؟ انتبه، الذريعة تكون معتبرة شرعا إذا قويت. مثاله خلو المرأة مع رجل في حجرة، فهذه تقوى الذريعة للزنا. قعود الرجل على مائدة يدار فيها شرب الخمر. بناء القبور داخل المساجد ذريعة للشرك. أما إذا كانت الذريعة ضعيفة، مثل الاختلاط الذي يحصل في الحج والعمرة والطواف، فرد شيخنا بن باز أن هذا لا يكون مدته طويلة، ويأتي الناس يعني مشتغلون بعبادة فتضعف الذريعة لانشغالهم بالعبادة. وهذا الذي يتعلم علم التسيير ويعرف فصول أزمنة فصل الصيف والشتاء، إنما يتعلم لهذه المصلحة، وتضعف الذريعة لأن يغير قصده للتأثير، علم التأثير أو المستقبل. فأخذ بهذا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وجماهير العلماء، وهو الصحيح، وأنه يجوز تعرف منازل القمر 28 لأجل التعلم علم التسيير وعلم يعني الصيف متى يأتي والشتاء والربيع ونحو ذلك، بغلبة الظن لا باليقين، واعتقاد أن هذا غيب مجزوم به وإنما قرينة. نعم، إذن من اعتقد في بغير هذه الثلاث، فاعتقد أن هذه الكواكب تحدث تأثيرات كونية وأن مصدر الحوادث، هذا شرك إما أكبر أو أصغر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أن تستقل بالضر من دون الله، في شرك في الربوبية أكبر، لأن الذي يضر وينفع ويدبر الأمر هو الله سبحانه. وإذا اعتقد أنها سبب للتأثير والمسبب هو الله، فهذا شرك أصغر، فقد تكلم برأيه في تشريع ربه بما لا يعلم، فهذا شرك أصغر لكن لا يخرج من الملة. اقرأ. وعن أبي موسى اقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن فيه أبو حريز وعنده، وحديثه منكرة كما قال الإمام أحمد، لكن له شاهد يتقوى به وهو حسن لغيره. الشاهد للترجمة: ومصدق بالسحر. ما علاقة هذا بالباب؟ علاقة في حديث آخر حسن: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وهو حديث حسن، فيدل على أن التصديق بالنجوم تصديق بالسحر، إذ أن السحر ما خفي ولطف سببه، وهذا الذي يرى أن النجوم تؤثر، نعم، بعلم المنازل، وأنها إذا حصل أو النجم سقط كذا أو الكوكب وغرب في مكان كذا حصل المطر ونحو ذلك، أين حسه؟ أين حقيقته؟ فقد وقع في السحر، إذ لا تأثير إلا بقدر وقدرة الواحد القدير وعلمه سبحانه وتعالى. فحينئذ يكون قد صدق بالسحر الذي يصدق بالنجوم أنها تؤثر بذاتها، فكأنما صدق الساحر عياذا بالله، وهذا كفر. قال: مدمن الخمر. مدمن الخمر هو الذي يداوم على شربها، وفي الحديث: من لقي الله مدمن خمر كان لقيه كعابد وثن، نعوذ بالله. وفي الحديث: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وروى النسائي في سننه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه عن كون الخمر مفتاح الشر قد أبان، فقال: بينما رجل عابد يعني مقبل على عبادته ودينه، إذ هويته في من كان قبلنا امرأة عشقته، ولما عرفت أنه عابد لا شك أنها لن تستطيع أن تميل قلبه للزنا لأنه سيرفض، وحينئذ استمالته بحيلة، أرويه بالمعنى، وحينئذ استمالته بحيلة فقالت لجاريتها: اذهبي فنادي هذا الرجل وقولي له عمتي أو سيدتي تريدك تشهد معه، وتعرف الصالحين أنهم يفزعون في الخير. فقالت له: ترى مولاتي تبيك للشهادة. فذهب لكي يعمل خير. قال الراوي: فجعلت كلما دخل من باب غلقته حتى انتهى إلى امرأة وضيئة، ولعلها كشفت له عن بعض مفاتنها، وغلام وكأس من خمر، وكأس، رأى كأسا من خمر. فقالت: ما أنت بخارج من هنا إلا أن تتخير فعل أحد هذه الثلاث، وترى أنا ما ناديتك للشهادة، ناديتك أصلا لتقع بي عياذا بالله. فرأى أن أسهلها إيش؟ أن يشرب من كأس الخمر فشرب فثمل وسكر ثم قتل الغلام وزنى بالمرأة. فقال: رأيتم كيف أن الخمر مفتاح كل شر؟ إخواني، إذا كان هذا الخمر شاربه ملعون، يقول النبي لعن الله شارب الخمر، نعم لعن الله في الخمر شاربها وعاصرها وحاملها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمول إليه، فكيف من يدمن المخدرات؟ فهو أشد عند رب الأرض والسماوات لعنة. ليش؟ لأن يتعاطى الخمر مع أنه سبيل لعطب بدنه وأمراض تأتيه بسبب تعاطي هذا الخبث، فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولكن في أوقات تأتيه المخمور يفيق ويمارس عمله ويؤدي بعض مهماته، لكن المخدر، وخاصة اخترعت الأيام بعض المخدرات الخبيثة العنيفة مثل ما نبهت عليها السلطات بالمملكة عندنا، الشبوة، يدمنها من لحظة، يأتي الخبيث يخلي صاحبه يشمها فيلحقه من مرة واحدة شمها، أمر خطير جدا. فتدور به الأيام وهو يدمنها حتى يعطب مخه بالكلية فيصبح كالمجنون، التهبت أعصاب مخه وتلفت فلا أمل في رجوعه لعقله. هذه أشد ولا لا؟ أشد. نسأل الله العافية. فعلى أهل الإسلام أن يحذروا هذا الداء الدفين والشر المستطير من تعاطي المخدرات، بل الجلوس مع أهلها وهم يبيعون ويشترون، لأن النبي لعن أو قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار فيها الخمر، لأنها ذريعة إلى شربه. وكذا الجلوس مع تاجر المخدرات، ولو كان يقول بينه وبين علاقة وصاحب، لا يجوز مجالسته ويجب مقاطعته والتبليغ عنه، وإن كان أخا لك شقيق، نعم يدمر المجتمع، ما يجوز تسكت عنه، يجب بعد نصحه ونصحه التبليغ عنه فورا. نعم، ومصدق وقاطع رحم. قطيعة الرحم أمر عظيم في الإثم في الدين، وذلك لأن الرحم كما جاء في صحيح البخاري: عندما فرغ الرب من الخلق قامت وأخذت بحق الرحمن، وأثبتها للسنة والجماعة ومروها كما جاءت للرحمن حق يليق بجلال وموضع شد الإزار، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال سبحانه: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال: بلى رضيت. يعني الذي يقطعك فأنا أقطعه من رحمتي فيتعرض للعذاب والمهالك والأمراض والفقر، نعوذ بالله، وأصل من وصلك، فمن وصلك أنسئ له في أجله، طول عمره وأزيد له في رزقه وأرحمه. لا إله إلا الله. ومع ذلك قال القرافي في الفروق: الرحم تنقسم إلى قسمين، رحم واجب صلتها وحرام يعني البعد عنها، ورحم يستحب ذلك. أما الرحم الذي يجب القيام بأمر الصلة فيها، مع أن الرحم كله لا يجوز أذيتها، لكن الكلام في الصلة والتعاهد، فقال: رحم يجب وصلها وهي الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة والجد والجدة ونحو ذلك، هذه الرحم الصلب. وأخرى يستحب وهي ابن العم، ابن العمة، الخال لا ابن الخال عفوا ونحو ذلك. قال رحمه الله: وذلك لأن النبي نهى أن تنكح الرجل وأمها المرأة وأمها، ينكح الرجل المرأة وأمها وأختها وخالتها، فهذا يدل على أنها رحم صلب. لكن يجوز أن ينكح المرأة وابن عمتها وبنت خالتها، لأن هذا أسهل في الرحم. إذن شوف كيف فرق رحمه الله، التفريق دقيق. طيب، وتعرف القطيعة بالعرف، يعني ما يقول إن كل يوم يجب يتصل فيه لكن ما يكون عنده هيئة القطيعة، ما يقول ما عاد أدوس له بيت ولا أغيث إذا استغاثني ولا تعاون معه في شيء، ما ينوي هذا في نفسه. فإذا مرت الأيام ونسي ونحو ذلك فلا يدخل إلا إذا علم موجب ذلك وأهمله، مريض في المستشفى ما حد عنده يتخلى رحم ولا غير رحم على السلامة. لا، إذا قام الموجب من ليش يتأخر عن ذلك. فقير تسعفه بالمال، مستوحش تسعفه بالصلة ونحو ذلك، يزعل إذا ما جيته في العيد أو ما سلمت عليه كل شهر إلى آخره. وهي في العرف، وهي تعرف بالعرف، لأن كما ذكر القنوجي رحمه الله الهيئات والكيفيات في العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادة محضة كالصلاة، فهذه كيفياتها لابد أن تكون معروفة، شروطها أوقاتها. نعم، أما ما لم تكن كذلك كإكرام الضيف صلة الرحم ترجع ليش؟ للعرف في ذلك، لأنك ما بين لك كيف إيش شرط تصل رحمك إلا في أفراد مثل إعطاء المال أو شيء، لكن ما بين لك من كل وجه، فنرجع إلى ذلك في عرف الناس. طيب، ثم اقرأ مسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم.
نعم، وهي ثلاث. ما هي؟ من يقولها لي؟ حكمة في خلق النجوم، ها؟ زينة ورجوم للشياطين وعلامات بالنجم يهتدون، فمن ابتغى غيرها من الحدس بها والظن السيء بالله بأن حركاتها تؤثر مثل المطر، أو أنه يعلم بحركاتها علم المستقبل، فهذا يكون قد كفر ولا نصيب له في الآخرة. نعم.
والثانية: الرد على من زعم غير ذلك.
نعم، الذي أشرك وقال ما ذكرنا هنالك من ادعاء أنه به حركات يعلم الغيب أو أنها تؤثر بنفسها، فاعتقاده أنها تؤثر على قسمين تستقل بالتأثير شرك أكبر في الربوبية، لأن الله متفرد بالخلق والتدبير والإحياء والإماتة ونحو ذلك وإنزال المطر، هذا ربوبية كله. ومن اعتقد أنها سبب وأن ليس بسبب فهذا شرك أصغر. نعم.
الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
نعم، خلاف ذكرناه في تعلم المنازل، منهم كسفيان، نعم، قال لا يجوز لها ذريعة، ومنهم من قال جائزة، لأنه يراد بها معرفة أمر واقعي بغلبة الظن، فصول الصيف كان معرفة الطريق كما يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم.
الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.
شيء من السحر، منها التنجيم، ضرب من السحر، من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه بعض السنن، فهذا يدل على أن هذا حرام لا يجوز تعاطيه، وهو شرك على ما ذكرنا في تفصيل الشرك. نعم،
انتهى.
وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شيخ في سؤال.
سؤال تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، في بعض البلدان التي أنظمتها معتمدة على الأنظمة الوضعية، في جامعاتها الطلاب ملزمون بدراسة في الفصل الأول بدراسة الديانة النصرانية، وليس للطالب الحق في رفض هذه المادة لأنها إلزامية، إما أن يدرس وإما أن يذهب إلى جامعة أخرى بسبب النظام في تلك البلاد.
على كل حال، ينبغي المسلم أن يعتقد أن رأس ماله دينه فليحافظ عليه. وقد دخل عمر، دخل النبي على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو ينظر في التوراة بعض صحفها، فقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فإذا كان مثل عمر، نهاه النبي عن النظر في نصوص التوراة، نظر بس، فكيف بكتب تلقي الشبهات في أن دين النصارى صحيح؟ فلا شك ولا ريب أننا نستدل بذلك على فضل بلادنا هذه التي درستنا التوحيد من أصغر واحد فينا في الحلقة هنا إلى أكبر رجل فينا، رضعنا التوحيد في هذه البلاد بسبب ولا فضل الله ثم ولاة أمرنا، فأمروا بالأمر الذي يفصل كل من لم ينفذه، أمروا المدرسين يدرسون التوحيد. ولو رفع تقرير من إدارة التعليم، وقبل أن كان تسمى وزارة المعارف، أن فلان رفض يدرس التوحيد ومع كذا يبغى راتب، يفصل، عصى الأوامر، يقول ما درس توحيد. فشوف كيف إجبار على دراسة التوحيد وإنكار الشرك، فهذا فضل. ومع ذلك تجد من يسب ولاة أمرنا. التعامل مع الأمر إذا حصل منه تقصير يكون بالنصح سرا والدعاء له، كما قال الإمام أحمد: إني أدعو لولي أمري صباح مساء، ولو كانت لي دعوة مستجابة جعلتها لولي أمر. وقال البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو على للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. إيه نعم، هذه الأسئلة تجعلنا نحمد الله حمدا كثيرا على نعمة الحكم الذي نحن فيه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. واجبنا حينئذ قبل أن يغير علينا، نسأل الله لا يغير علينا، حتى لا يغير أقصد علينا، أن نقوم بواجبنا. أولا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ندعو ولاة أمرنا ولعلمائنا الذين علمونا العلم توحيد وغيره، ثم نقوم بمهام العبادة. لأن في ناس من إخوانكم الآن العبادة التي تعبدون الله بها هذه التي قيل فيه تفقه ساعة تجلسون درس خير من عبادة 60 سنة ما يقدرون عليها، في الخيام خايفين بردانين، ما عندهم شيخ يدرسهم أصلا، ما فيه، ثورات قامت وفتن وسفك دماء راحوا لأطراف البلاد، مع الفقر جهل. راح واحد من إخوانا من راح يسعفهم ببطاطين وكذا، قال: رأيت أمر لا إله إلا الله، رأيت أولاد بالمئات ما عندهم سراويل. يا أمهات المسلمين، يا أمهات الأولاد، ما لكم أولادكم كذا؟ قال: قلنا من شهور ما عندهم سراويل، ما عندهم. وآخرين رأس رؤوسا مثل دبابيس، يقول شهور ما لمس رأسهم الماء، لما يشوفوا شوي ماء يشربونه، ما يقدر يغتسلون. هذا الجو يدرس فيه العلم، كل واحد خايف على حفنة ماء. وهذا الذي يريد الشيطان عندما يحرشنا على ولاة أمرنا، ليش يبينا نضيع مثل هؤلاء؟ لا ندرس التوحيد فيقع بنا الشرك، ننشغل بالدماء والرصاص والخوف والجوع، كما قال ذلك مسلم في صحيحه، خرج في صحيح عن جابر إن الشيطان يائس أن يعبد جزيرة العرب، يائس أن يرجع الناس جزيرة العرب لما رأى استب الأمر للرسول يرجعوا يعبدون اللات والعزة، ولكن من التحريش يقول أرجع إلى جعلهم مشركين وحرش بينهم يعني بين أمورهم وقعهم في فتن. والآن ولا يزال أبواق من عهد عثمان إلى الآن أبواق الشيطان نعم تنفث بالشر وتصوت بالشر وتذكر مثالب ولي الأمر إلى الآن. عثمان صار في عهده يقرب ولي الموت ويترك الناس بغير وظائف، وعثمان وعثمان خرج وقتل عثمان ما رقى السيف إلى الآن، والآن يكررون نفس الشيء مثل فتنة عبد الله بن سبا اليهودي. فلما عبد الله بن سبا اليهودي لما أراد يرجع الكفر وادخال اليهودية والشرك رأى أقصر طريق مثل ما رأاه الشيطان، فهناك تعاون وطيد بين الشياطين واليهود، فعبد الله بن سبا اليهودي قال لمن تبعه أظهروا الأمر المعروف عن المنكر والعلم بذلك واطعنوا في ولاة أمركم، لأن الناس إذا رأيت رأوك تتكلم بالعلم وكذا اقتربوا منك، ثم حينئذ باسم العلم خلوهم يخرجون واذكر لهم مثارب ولي أمرهم إلى آخره. فإذا حصلت الفتن فيهم ظهر الشرك، فانظر علاقة الوطيدة بين اليهود والشيطان، الشيطان يريد التحريش حتى يقع الشرك، اليهودي ذا الذي اخترع مذهب الخوارج القعدة عبد الله بن سبا اليهودي وهو أخبث المذاهب، وهو أن يروج مثالب السلطان ويخلي الناس في فتن يقعونه قاعد في الهوتيلات ويظهر السمع والطاعم كل الأمر فقه مرحلة والناس تشتعب الفتن حوله. سلوني الآن وين عدنان عرعور في أفخم الفنادق وال 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 وهذه المصائب الذي إيش خلفها من الدماء ونحوها، بالله عليكم هل خرج معتذرا؟ ها؟ خرج معتذرا؟ حتى الاعتذار إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وهو استفز الشعب الأعزل على خروج على الحكومات بالسيف ودمرهم دمرهم كما قالت امرأة تدعو على عدنان عرعور قد دمرتنا دمرت شبابنا الله لا يوفقك تدعو عليه بحرارة إلى آخره. آخر شيء شفته عنه ما شفت توبة والله، آخر شيء جاء البرنامج وقدامه سيف كبير قال هذا السيف اللي بده قتل فيه بشار، من يشتريه؟ 300,000 200,000 يلعب على الناس سبحان الله العظيم. وأخذ حطه في المزاد العلني بعد ما جرهم لويلات الدماء يبي فلوس بعد زيادة. اتق الله يا اتق الله سبحانه. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لا سؤال جيد، يعني واحد يقول بيع التأجير منتهي بالتمليك بنسأل شيخ الفوزان ولا تسأله لا تمشي المعامله يقول لك حرام ليش؟ لا تسألوا عن اشياء ان تبدا لكم، ما يجوز الكلام، بل اسال الشيخ الفوزان، لان هذا حين ينزل القران وقت ما ينزل القران مو الان، واضح؟ الحمد لله رب العالمين.